هذا علاج القلق. العلاج هو من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في خمسة أشياء. أولا الصلاة، أكبر علاج للقلب الصلاة. منين يا الكلام؟ يقول الله عز وجل: واستعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وفي آية ثانية يقول عز وجل: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر أجزير فزع إلى الصلاة. طوالي أي شيء يفزع، أي شيء يعني يحصل عنده طوالي يصل، إن كان فريضة وإن كان نافلة فتتعالج القضية. وكان يقول لبلال: أرحنا، يعني أدخل الراحة، أذهب القلق. إيش اللي ضد الراحة؟ إيش؟ عدم الراحة يعني القلق. الرسول يقول أرحنا، أرحنا بماذا؟ بها، بالصلاة. أرحنا بها يا بلال. نحن الآن بعض ما يصلي ويقول هل نحن نصلي علشان إيش؟ نرتاح، يعني علشان نرتاح منها، عشان نوضعها، كأنها حمل ثقيل نتخلص منه، كأنها خانة شاغرة نسددها، ولذا نجد بها صعوبة ونجد بها ثقل، وهذا الثقل لا يوجد إلا في قلب المنافقين، لأن الله يقول: إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. نعوذ بالله أن نكون منهم يا أخواني. أما المؤمن يقومهم فرح مستبشر. ابن المسيب 50 سنة يقول: والله ما سمعت الأذان من خارج المسجد 50 سنة، وما نظرت إلى ظهر مصلي، ما يعرف إلا الصف الأول، ما يعرف قدام أحد 50 سنة. ونحن اليوم عبيد سوء، ما نجي إلا بعد الأذان، وليتنا نجي بعد الأذان، بل يسمع الأذان الواحد وهو راقد يتقلب حتى تقام الصلاة ثم يجي بعد قام الصلاة. هذا الطيب، بل بعض شباب الصحوة، وهذه مصيبة والله، أنا يعني أخاف عليهم من الانتكاس بأسبابها. بعض الشباب الطيب الصالح ما يجي إلا قيمة الصلاة. ليش؟ ما الذي يشغلك؟ مفروض أنك عارف الساعة من قبلها بخمس دقائق توضيت، ومن قبلها بين في المسجد، وإذا تأخرت وسمعت الله أكبر تقول خلاص الله أكبر، تقوم طوالي وتتوضى وتجي أول واحد وتنافس في الروضة أو على يمين الإمام، السابقون حتى يحضر قلبك. لكن تقعد يدل على ما هذا؟ إذا سمعت الأذان وقعدت يدل على أنك ثقيل، أنك كاره، أنك دفدفة، ما غير تخاصم بنفسك. ما يصلح هذا، ليس هذا شأن المؤمنين، ليس هذا شأن أولياء الله. أولياء الله يحبون طاعة الله، والذي يأتي إلى الصلاة دفدفة ويغصب نفسه عليها وما يبغاها، الله عز وجل لا يبغاه، لأن الله لا يمل حتى تمله. وإذا أعرضت عن الله أعرض الله عنك، وإذا صرفت عن الله صرف الله عز وجل الخير عنك. أيها الإنسان، تعال أول واحد إلى المسجد. فأول شيء الصلاة، هذا الأول. السبب الثاني قراءة القرآن الكريم، وقراءة القرآن شفاء، ليس من القلق فقط وإنما من كل الأدواء. يقول الله عز وجل: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. ويقول عز وجل: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. ويقول عز وجل: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. وتصوروا واحد يعيش بغير قرآن، كيف ما يجيه القلق؟ هذا الشاب يقول لي: ما يقرأ القرآن لا في الشهر ولا في اليوم ولا في السنة. وأنا أعرف كثير من الأمة الآن يمر عليهم الشهر والسنة وكل شيء له مجال في حياتهم إلى القرآن، هذا يجيه ألف قلق. هذا قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. الذين ما آمنوا هو في أول شيء في آذانهم وقر، يعني مخروقة ما يسمعون، وهو عليهم عمى. القرآن عمى عليهم. قال العلماء: كيف يقول القرآن لناس هدى وناس عمى؟ قالوا: بحسب القابلين. وضرب عليها بعض العلماء مثال، يقول: أيام البرد القارس في الرياض مثلا، أليس الأطفال والأولاد وقوف عند الأبواب ينتظرون السيارات توديهم المدارس، وكل واحد أطرافه تكاد تتقطع من البرد فينفخ فيها ويقول كده، إيش يسوي ذا الحين؟ إيش يسوي؟ يدفي ولا يبرد؟ يدفي. ليه؟ لأن درجة حرارة الهواء الخارج من جسده 37 ودرجة حرارة الهواء الخارجية 0 ولا 6 ولا 4 ولا 5، فالهواء حار فيحاول يدفي يديه تضمه. وأحيانا يشرب الإنسان الشاهي ويكون مستعجل ويبغى يشرب في الماء حر فيقول إيش يسوي ذا الحين؟ يبرد. كيف مرة يبرد ومرة يدفي؟ يبرد لأن الشاهي درجة حرارته مثل 50 ولا 60 أعلى من درجة حرارة الهواء، بيصير ذا يبرد، وهناك أقل بيصير ينزل أجل. القرآن هو للمؤمنين هدى، ليه؟ لأن في قلوبهم إيمان، وعلى المنافقين والكفار والمجرمين عمى، ليه؟ لأن في أذانهم وقر. فالقرآن ما يحتاج علاج فعال لإذهاب القلق، ولا بد من التعامل مع القرآن بالتعامل الصحيح، تلاوة وتدبرا وعملا وتطبيقا واستشفاء احتكاما، حتى نكون من أهل القرآن بإذن الله عز وجل. الثالث من أسباب إذهاب القلق الدعاء، الدعاء ورفع الحاجات كلها إلى الله. أحد السلف يقول والله إني لا أسأل الله حتى شراك عليك وحمل صوتي، كل شيء يبغاه يقول يا ربي يا ربي يا ربي. والذي يدعو الله دائما الله عز وجل يستجيب له، يقول لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه أبوابه لا تحجبه، الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. والله يقول ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فارفع حاجتك دائما إلى الله، ألح على الله، اربط صلتك بربك في سبيل نزع وإجابة دعوتك ورفع الضر عنك في كل شيء. ولذا إذا أردت وظيفة قبل أن تقدم العريضة على المدير قدم العريضة على الله. إذا أردت أي عمل طوالي يا ربي اللهم إن الأمور بيدك، اللهم إن الرزق بيدك، اللهم إن الحاجات بيدك، يا من بيده الحاجات، يا من بيده مقاليد السماوات والأرض، اكشف ضري، حقق يا ربي توبتي، حقق مسألتي، اسأل الله تبارك وتعالى. وهذا الدعاء مفتقد عند كثير من الناس في زماننا، فحصل بعدمه الانقطاع عن الله، وأصبح الواحد يتصرف كل التصرفات، يتزوج ولا يدعو الله ولا يستخير الله، يشتري شيء فتطلع المرأة أخذ شيء عليه، يشتري سيارة ولا يستخير الله فتنكب السيارة، يتوظف ولا يستخير الله. لا بد من الاستخارة، لا بد من الدعاء، لا بد من اللهوج إلى الله والابتهال إلى الله في كل شيء. دخل الرسول صلى الله عليه وسلم المسجد فوجد أبا أمامة الباهلي رضي الله عنه جالسا في المسجد في وقت ليس وقت صلاة، فقال له ما لك يا أبا أمامة ما لك هنا؟ قال يا رسول الله هموم لحقتني وديون أثقلتني. يقول هم لحقني ودين أثقلني، فجلس في المسجد بهذا الوقت لما وقت صلاة. قال ألا أدلك على ما يكشف الله به همك ويقضي به دينك؟ قال قل سبحانه يا رسول الله. قال قل اللهم، شوف الدعاء، اللهم إني أعوذ بك من الغم والهم ومن الجبن والبخل ومن العجز والكسل ومن غلبة الدين وقهر الرجال. يقول أبو أمامة فقلتها فأذهب الله همي وقضى عني ديني. إذا عليك ديون، عليك مصائب، عندك أمراض، عندك، ادعو الله، ادعو الله باستمرار. وقد تدعو مرة ومرتين وثلاث وأربع، ولكن لا تمل، لا تقول قد دعوت قد دعوت حتى لم يجب لي، لا لا تستعجل، إن الله لا يعجل لعجلة أحد. أنت رابح، يقول ابن القيم في كتابه الجواب الكافي، يقول إذا دعوت الله أنت رابح أحد من الثلاث، إما أن يجيب الله دعوتك طوالي 100%، أو يصرف عنك من الشر بقدرها، أو يدخل لك ثوابها يوم القيامة. ولذا ورد أنه يؤتى يوم القيامة بحسنات كالجبال لناس، فيقال لهم، يقول لما هذا؟ قالوا هذه دعواتكم التي دعوتم بها في الدنيا ادخرها الله لكم وأعطاكم الآن. فيتمنى كل واحد أجيبت دعوته في الدنيا أن الله ما استجاب له دعوة. فأنت لا تحزن إذا قلت يا ربي وما دعوتك ذا الحين، ترى بتجي إما ذا الحين ولا بعد الحين، أنت رابح، لكن ليش ما تدعو؟ كثير من المصلين الآن ما يدعو. الدعاء بين الأذان والإقامة معروف إنه سنة، بين الأذان والإقامة موعد من مواعد إجابة الدعوة. كثير من المصلين يصلي ركعتين تعيد المسجد أو الراتبة قبل المسجد ثم يجلس جالس، لا يدعو ولا يقرأ القرآن. لا، ادعو بهذا الوقت، ارفع يديك وادعو، حل ألح على الله، كل شيء ادعوه من الله تبارك وتعالى، هذا يذهب القلق بإذن الله عز وجل. ومن الدعاء الصالح دعوة ذنون، وكان في كرب، يقول صلى الله عليه وسلم، يقول دعوة أخي ذنون ما دعا بها مكروب إلا كشف الله كربه. وكرب كان ذنون أنه كان يعيش في ظلمات ثلاث، ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة بطن الحوت، وهو في تلك الظلمات نادى قال إني سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له. الله عز وجل استجاب له وأخرجه قذف الحوت إلى الأرض وأنبت الله عليه شجرة من يقطين وأرسله الله عز وجل إلى أمته إلى 100,000 أو يزيدون. هذا الثالث الصلاة، القرآن، الدعاء. الرابع ذكر الله عز وجل، ذكر الله هذا يذهب القلق من قلبك. أنت الآن بعض الناس يكون مهموم ومغموم وعنده ضايقة على الصبر، وبعدين هو جالس يقول لا إله إلا الله استغفر الله، فتنشرح نفسه بكلمة واحدة. كيف لو قال لا إله إلا الله 100 مرة؟ كيف لو قال سبحان الله وبحمده 100 مرة؟ كيف لو داوم على أذكار الصباح والمساء هل يبقى في قلبه هم؟ لا والله ما يبقى أبدا. ليه؟ لأن الله يقول أنا مع عبدي ما ذكرني أو تحركت لي جبته. فكيف يكون الله معك ويكون معك هم؟ يذهب الله همك. الله يقول فاذكروني أذكركم. فإذا ذكرت الله ذكرك الله تبارك وتعالى في السماء العليا. فيبقى في قلبك هم ولا غم ولا قلق ولا حيرة ولا اضطراب ولا يعني شيء من المشاكل وأنت مع الله؟ لا، لا أنس إلا بالله، ولا لذة إلا في جناب الله، ولا حياة إلا في العيش على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الرابع. والعلاج الخامس والأخير علاج عملي، وهو أن يكون للإنسان عمل يشغل به وقت فراغه، ما يكون فاضي، لأن الفراغ يولد المشاكل. لا يبقى الإنسان فاضي بغير عمل، لا بد أن تبحث عن عمل، لأن ديننا دين العمل، وشرط أن يكون هذا العمل عمل مباح، عمل مصرح به شرعا، ما يكون عمل حرام، لأن العمل الحرام يزيد الغلط، لكن عمل مباح. تسعى في الأرض، تركت وظيفة وجيت ما لقيت وظيفة، لا تقعد ترقب وظيفة مفصلة على قدك بالمستوى الخامس والمرتبة السابعة ولا ما عيش، لا اقبل مستوى أول زيد وعيش ولين جيت المستوى الثاني والثالث، اقبل مرتبة أي مرتبة، ما لقيت لك أن تعمل أي عمل. والله لو تجلس أمام المساجد تمسح الأحذية وتأكل من عرق جبينك هذا عمل شريف لك، لو تأخذ لك عربية وتحمل بها البضاعة في السوق ترى شرف، مو بعيب. هذا العيب أن تقعد بطال، أن تقعد عالة على أبوك، أن تقعد متسكع، أو أن تسلك مسالك رديئة كبيع المخدرات أو الزنا أو الخمور أو الأعمال السيئة علشان تصير رجل يشارك بالبنان عن طريق الحرام. لكن كل رجل عملي، كل عصامي، ابدأ من الصفر. في ناس أعرفهم في هذه الدنيا يعيشون قمم الآن في الحياة وبدأوا من الصفر،